قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واصل اخر في ازالتها مذهب ابي حنيفه تزال في كل مريد من النائعات والجامدات، والشافعي لا يرى ازالتها الا بالماء حتى ما يصيب اسفل الخف والاناء والدين، لا يجزئ فيه الا لغسل الماء وحتى نجاسه الارض. ومذهب احمد فيه متوسط، وكل ما جاء في السنه قال به، يجوز في الصحيح عنه مسحها بالتراب ونحوه كما جاءت في السنه، كما يجوز نصرها من السبيلين، فان السبيلين بالنسبه الى سائر الاعضاء كاسفل الخف بالنسبه الى سائر الثياب في تكرر النجاسه على كل منها. واختلف اصحابه في اسفل الدين هل هو كاسفل الخف كما جاءت في السنه واستوائها للاثر في ذلك، والقياس إزالتها عن الأرض والشمس
والليل يجب التوسط. فتقدم شيء من القواعد والأصول التي بينها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بمذاهب الأئمة، وكذلك أيضا ما يتعلق بشيء من مناهج أهل الرأي وأهل الحديث إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصلا آخر للأئمة، وهو ما يتعلق بتطهير النجاسات. وذكرنا أن أحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن النجاسة لا يقتصر على تطهيرها بالماء فقط، بل إن الحنفية رحمهم الله يذكرون في كتبهم أشياء كثيرة تطهر بها النجاسة، فذكروا 21 مطهرا من الماء والدلك والشمس والتقوير وعصير الفواكه وماء الخل وغير ذلك. والرأي الثاني أو الأصل الثاني أصل الشافعي، ويقرب منهم الحنابلة وكذلك أيضا المالكية في الجملة، يعني وإن كانوا يخصصون لكن في الجملة الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وإن كانوا يستثنون بعض المسائل. فمثلا المالكية يقولون النجاسة تطهر بالماء، وكذلك أيضا تطهر بالدلك للخف والنعل، وكذلك أيضا بالمسح بالخرقة المبللة بالماء إذا كان هذا المتنجس يفسد بالغسل إلى آخره. لكن رأي الحنفية هو أوسع المذاهب في هذه المسألة، والقاعدة في ذلك كما أشرنا أن النجاسة تطهر بكل مطهر ولا يقتصر ذلك على الماء. ويدل لهذه القاعدة سائر أدلة الاستجمار، فإن أدلة الاستجمار فيها تطهير الخارج من السبيلين، مع أنه أغلظ النجاسات بالمسح دون الماء، وهذا يدل على أن الماء ليس شرطا لتطهير النجاسات. وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم رحمه الله. فالخلاصة في ذلك أصلان: أصل يتوسع وهم الحنفية، وأصل يشدد وهو بقية المذاهب. والراجح القاعدة في ذلك كما أشرنا أن النجاسة عين مستقدرة شرعا تطهر بكل مزيل. نعم. نعم. وقوله واختلف أصحابه في أسفل الذيل إلى آخره، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أسفل ذيل المرأة لا يطهر إلا بالماء، يعني المرأة إذا خرجت السنة أن تضرب بثوبها على الأرض كي تستر قدميها. فهل ذيل المرأة إذا أصاب شيئا من النجاسة، إذا مرت على شيء من النجاسة أثناء مشيها، هل يطهره ما بعده من التراب أو لا إلى آخره؟ المؤلف رحمه الله أشار إلى الخلاف في هذه المسألة، والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يطهر كما تقدم. نعم. نعم.
فإن التجديد في النجاسات جنسا وقدرا، وقدرا هو دين اليهود والتساهل هو دين النصارى ودين الإسلام هو الوسط، كل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام. وأصل آخر هو اختلاط الحلال بالحرام، اختلاط كتاب المانع قائم من النفس، فقول الكوفيين فيه من الشده ما لا خطر به، وسر قولهم ان الحاق الماء بسائر المانعات، وان النجاسه اذا وقعت في مالح لم يمكن استعماله الا باستعمال الخبيث فيحرم الجميع، مع ان تنجيس المالح غير المالح لا اثار فيه قليلا. وبنسائهم مالك وغيره من اهل المدينه فانهم في المشهور لا ينجسون الماء الا بالتغير، ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغه في طهوريه الماء مع فرقه بينه وبين غيره من مالحات. ولاحمد قول مذهبه، لكن المشهور عنه التوسط في الفرق بين قليله وكثيره في قول الشافعي. واختلف قوله في المانعات غير المال، هل يلحق بالمال او لا يلحق به كقول مالك والشافعي، او يفرق بين المال وغير المال كخلف العنب على كرامه وغيره.
نعم، ايضا هذه مساله مهمة، وهذه المسألة فيها أصلان كما سلف، وسنبين أيضا القاعدة في هذه المسألة وهي اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فعندنا أصلان في هذه المسألة، أصل يتشدد وأصل يتوسع، وعندنا بيان القاعدة التي دل لها الدليل واختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذه المسألة هي وقوع النجاسة في المائع، إذا وقعت النجاسة في المائع فهل ينجس هذا المائع ويجب اجتنابه أو أنه لا ينجس؟ المائع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون ماء، يعني القسم الأول أن يكون المائع ماء، فإذا كان المائع ماء فإن الفقهاء يفصلون بين القليل والكثير، إذا كان ماء يفصلون بين القليل والكثير، يقولون بأن القليل ينجس بمجرد الملاقات، نعم القليل ينجس بمجرد الملاقات، يعني بمجرد أن تقع فيه النجاسة ينجس، وأما الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا عندنا إذا كان المائع ماذا؟ إذا كان المائع ماء، إذا كان المائع ماء يفصلون بين القليل والكثير فيقولون بأن القليل ينجس بمجرد الملاقات وإلا متغير، وأما الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا إذا كان المائع ماء. القسم الثاني أن يكون المائع غير ماء كالدهن والعسل والزيت والحليب واللبن، فيقولون بأنه ينجس بمجرد أن تقع فيه النجاسة ينجس، وحينئذ يحرم استعماله. وهذا لا شك أنه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن فيه من التشديد، قال لك فيحرم الجميع، مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة، نعم الآثار فيه قليلة. وهذا هو المشهور، يعني التفريق بين القليل والكثير إلى آخره، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فيقول المائعات إذا كانت ماء يفرق بين القليل والكثير، إذا كانت ليست ماء مجرد أن تقع فيها النجاسة يرون أنها تنجس، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا الحنفية والمالكية إلى آخره الشافعية. الرأي الأصل الثاني أصل المالكية، وأن المائع لا ينجس إلا بالتغير دون أن يفصل بين قليل وكثير، وهذا القول هو الصواب، أن المائع لا ينجس إلا بالتغير دون تفصيل بين قليل وكثير، وسواء كان المائع ماء أو غير ماء، وهذا أصل المالكية. ولهذا المالكية رحمهم الله تعالى لم يحدوا حدا للقليل والكثير إلى آخره، ما ذكروا حدا للقليل والكثير كما يذكره بقية الفقهاء رحمهم الله تعالى. وما ذهب إليه المالكية هو الصواب، فنقول المائع سواء كان ماء أو غير ماء إن تغير إذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس، إن لم يتغير فهو طاهر. نعم نعم، وهذا هو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فتلخص أن عندنا أصلان، أصل يتوسع وهو مذهب المالكية رحمه الله تعالى، وأنه لا أثر النجاسة إلا مع التغير، وأصل آخر يضيق وهو بقية الفقهاء، وأنهم يقسمون الماء المائع إلى هذين القسمين. نعم.
وفي هذه الأقوال من التوسط أثر ونظرا مع فتاته، مع أن قول أحمد بن موافق قول مالك بعض الكفر.
نعم.
أصل آخر وهو أن للناس بيد لا يريد إلا تلاوة فيها كالشاعر والطبي والريش ملاء، هل هو قاتل أو نجس؟ ثلاثة أقوال، أحدها نجاسته مطلقا كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أن جزء من الأعمال أنها جزء من الأعمال، والثاني طهارته مطلقا كقول أبي حنيفة وقوله في مذهب أحمد بناء على أن الموجب لنجاسته ورطوباته وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم، ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة، والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظمة. إلحاق له من لحم لابس وعجل من نجاسة ما لم يكن فيه إلا المنام كالشعر، إلحاق له من نبات.
هذه المسألة أيضا طرفان وسط، وأحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، وكما تقدم أن مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالنجاسات أصلهم هو أحسن الأصول، أحسن الأصول هو أصل المالكية رحمه الحنفية رحمهم الله تعالى. فبقية أجزاء الميتة التي لا حياة فيها مثل الشعر والظفر والحافر والقرن وكذلك أيضا العظام والأظلاف ونحو ذلك، هل هذه طاهرة أو ليست طاهرة؟ أشد المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الشافعية كما تقدم، وكما تقدم لنا أن الشافعية هم أشد الناس فيما يتعلق بالنجاسات، كما أنهم أشد الناس فيما يتعلق بالمعاملات. وأحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، فإن الحنفية يرون طهارة مثل هذه الأشياء، نعم طهارة مثل هذه الأشياء يرونها، حتى ما يتعلق بالعصب، يعني يرون أن الحافر والخف والعظام وكذلك أيضا الأظلاف والقرون والصوف والشعر والعصب، الحنفية يرون طهارة هذه الأشياء من الميتة. والرأي الثاني وهو رأي الشافعية يرون أن هذه الأشياء نجسة. والرأي الثالث ذكره الشيخ وهو مذهب المالكية والحنابلة، قال لك ما كان فيه حس كالعظام هذا نجس، وما ليس فيه حس كالشعر والأظلاف والحافر هذا طاهر. نعم. بالنسبة للمسح الخفين وما يلحق بهما عندنا أصلان، الأصل الأول التوسع في ذلك اتباعا للسنة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الحنابلة رحمهم الله يرون المسح الخفين ويرون المسح على العمائم ويرون المسح على خمر النساء، نعم يرون المسح على العمائم ويرون المسح على الخفين ويرون المسح على الجوربين الجوارب وكذلك أيضا على خمر النساء، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأضيق المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، فإن الحنفية لا يرون المسح على العمائم ولا يرون المسح على الجوربين، يعني يرون المسح فقط على الخفين، يعني ما يلبس على الرجل من الجلد، فالعمائم والجوارب وخمر النساء لا يرون المسح عليها. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. المالكية والشافعية لا يرون المسح على الجوارب ولا يرون المسح على خمر النساء خلافا للحنابلة رحمهم الله. فعندنا أصلان ووسط، الحنفية يشددون في هذه المسألة، الحنابلة يتوسعون في هذه المسألة اتباعا للسنة وردا للبدعة، لأن الرافضة يخالفون في هذه المسألة، فخالفهم الإمام أحمد رحمه الله وتوسع في هذه المسألة اظهارا للسنة وردا للبدعة. المالكية والشافعية يرون المسح على الخفين، وكذلك أيضا يرون المسح على العمائم، لكنهم لا يرون المسح على الجوارب، يعني ما يلبس على الرجلين من قطن وصوف ونحو ذلك، وكذلك أيضا لا يرون المسح على خمر النساء بخلاف مذهب الحنابلة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن يعني يذهب، يعني القاعدة عنده أنه يمسح على كل، القاعدة عنده أنه يمسح على كل ما تنتفع به الرجل وينتفع به الرأس، يعني كل ما تنتفع به الرجل وينتفع به الرأس ويشق نزعه يرى أنه يمسح عليه. فيرى أنه يمسح على الجوارب وعلى الخفاف وعلى اللفائف، يعني إذا كان هناك لفائف تلف على القدم إلى آخره في شدة البرد يرى أنه يمسح عليها، وكذلك أيضا يرى أنه يمسح على القلانس وهي عبارة عن بعض أغطية الرأس إلى آخره. فالخلاصة في هذه المسألة أن عندنا أصل وهو مذهب الحنفية التشديد، الحنابلة يقابلونهم في التوسع، المالكية والشافعية يتوسطون بين الأصلين. الراجح في ذلك ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يمسح على كل ما تنتفع به الرجل من جورب أو خف أو لفائف، وكذلك أيضا العمائم وخمر النساء وحتى القلانس التي يشق نزعها وهي من ألبسة الرؤوس يصح المسح عليها. نعم. هذا مذهب الشافعية، يعني الشافعية مع أنهم يرون المسح على العمائم لكنهم يقولون لا بد من المسح على بعض الرأس مع الإمامة، لا يكتفى بالمسح على العمامة فقط بل لا بد من مسح بعض الرأس. نعم. فالشيخ يشير إلى ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله في هذه المسألة. نعم.
وإلا فمن وقف على مجموع ماء فتشفع المدى في دين بخلاف هذا، وأصل آخر دين، فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه يصدق بأنه ينزل فوق تناقضة لوجه وكفه، وليس من ذلك حديث معلوم من جنسه، وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا أصح من قول من قال الوجه فوقتان غير المرتقين كقول أبي حنيفة والشافعي بن جرير أو فوقتان إلى المعين.
نعم. أيضا بالنسبة للتيمم أصلان، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب مالك ومذهب أهل الحديث أن الواجب في التيمم ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنه لا بد من ضربتين، والصواب في هذا أنه يقتصر على ضربة واحدة كما جاء به كما جاءت به السنة. طيب، المرأة بالنسبة إذا كانت مستحاضة، الاستحاضة قيل بأنها أن ترى المرأة دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. قيل بأن الاستحاضة أن ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. وقيل بأن الاستحاضة هي أن يطبق الدم على المرأة بحيث لا ترى الطهر جميع الشهر أو لا ترى الطهر إلا مدة سيرة. فهذان رأيان في تعريف الاستحاضة. المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله. فإن كانت معتادة فإنها ترجع إلى عادتها. فمثلا هذه المرأة قبل أن يطبق عليها الدم ترى العادة من أول الشهر إلى اليوم السابع أو إلى اليوم السادس، فنقول ارجعي إلى عادتك، تحيضي عادتك، اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك من اليوم الأول إلى اليوم السادس، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي إلى آخره. هذه إذا كانت معتادة. طيب إذا لم تكن معتادة فنقول هل لك تمييز أو ليس لك تمييز، هل لك تمييز صالح أو لا؟ والتمييز الصالح أن ترى مدة الاستحاضة، أن ترى في بعض مدة الاستحاضة بعض صفات دم الحيض، يعني أن ترى دمها متميزا فترة الاستحاضة، يعني في فترة الاستحاضة ما فيه صفات دم الحيض، فنقول ارجعي إلى التمييز، هذا التمييز الصالح. ويكون التمييز صالحا بحيث لا يقل عن أقل الحيض ولا يتعدى أكثره، يتصف بصفات دم الحيض ولا يقل عن أقله ولا يتجاوز أكثره، هذا على القول بأن الحيض له أقل وله أكثر إلى آخره. فنقول ارجع إلى التمييز الصالح. مثال ذلك: هذه امرأة أطبق عليها الدم وليس لها عادة، هي مبتدأة أول مرة يأتيها الدم فأطبق عليها دم الحيض، لكنها تقول أرى أن الدم متميزا من العاشر إلى الخامس عشر، بمعنى أنني أرى صفات دم الحيض من الإسوداد والرائحة والثخونة من العاشر إلى الخامس عشر، فنقول ترجع إلى هذا التمييز الصالح وتجعله حيضها، هذا إذا كان لها تمييز صالح. فإن كان لها عادة ولها تمييز، يعني عادتها من أول الشهر إلى الخامس وترى تمييزا من العاشر إلى الخامس عشر، هل ترجع إلى التمييز أو ترجع إلى العادة؟ الشافعي رحمه الله يرى أنها ترجع إلى التمييز، والإمام أحمد رحمه الله يرى أنها ترجع إلى عادتها، والصواب أنها ترجع إلى العادة، لأن العادة هي الأصل ولأنه أضبط للمرأة. هذه إذا كانت معتادة، إذا كانت متميزة. القسم الثالث إذا كانت متحيرة. والمتحيرة هي التي نسيت عادتها موضعا ووقتا وليس لها تمييز، هي لها عادة لكن تقول متى العادة، متى عادتك؟ تقول نسيت، لا أدري هل هي في أول الشهر، في آخر الشهر، في وسط الشهر. أيضا كم زمن العادة لا تدري، هذه يسميها عند العلماء رحمه الله أنها متحيرة، وأيضا ليس لها تمييز. فهذه المتحيرة التي نسيت موضع عادتها ونسيت عدد عادتها وليس لها تمييز، ما حكمها؟ نقول إن كانت تعرف الموضع، هل الموضع في العشر الأول، في العشر الأواسط، في العشر الأواخر، نقول تتحيض في العشر الأول من أول ما أصابها الدم، من أول العشر تتحيض من أول العشر، غالبا النساء ستة أيام وسبعة. تقول أنا لا أدري لكنه في، لكن لا أدري متى يأتين الحيض، لكنه في النصف الأخير، نقول تتحيض من أول النصف الأخير، غالبا النساء ستة أيام أو سبعة. طيب إذا قالت لا أدري في أي وقت من الشهر، لا هو في، لا أدري هل هو في أوله، في وسطه، في آخره، نقول تتحيض من أول كل شهر هلالي، غالبا النساء ستة أيام وسبعة. فهذا القسم الثالث، المتحيرة التي نسيت عادتها الموضع والعدد وليس لها تمييز، فهذه نقول أنها إن كانت تعرف الموضع متى هل هو في أول الشهر في آخره؟ نقول تتحيض من أوله إذا كانت في أول الشهر، أو من إذا كانت في النصف الأخير تجعله من أول النصف الأخير إلى آخره، غالبا نساء أيام وسبعة. إذا كانت تقول لا أدري هل هو في أول الشهر في وسطه في آخره، نقول بأنها تتحيض من أول الشهر الهلالي ستة أيام أو سبعة. فهذه المستحاضة التي أشار إليها الشيخ وأنه ورد فيها هذه السنن الثلاث. نعم.
أما السنتان الأولتان في الصحيح، وأما الثالثة فحديث محمد بن جحش رواه أهل السنة وصححه الترمذي، وكذلك قد رواه أبو داود وغيره في سهل بن سهيل بعض معناه. وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث المعتادة والمميزة والمتحيرة، إن اجتمع العدد والتمييز قدم العدد في أصح روايتين كما جاء في أكثر الأحاديث.
نعم، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، إذا كان لهذه المرأة عادة وتمييز، فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ترجع إلى العادة، لما تقدم من قول أن هذا أضبط المرأة، وأيضا هذا اتباع للسنة، فإن سلم قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادتك، فردها سلم إلى العادة، ولأنه أضبط المرأة. أما الشافعي رحمه الله فيرى أنها ترجع إلى التمييز. نعم.
أما أبو حنيفة يعتبر العادة إن كانت ولا يعتبر التمييز كما راجع، فإن لم تكن عادة
كان المبتدا حيضه الاكثر والا حيضه. نعم، الحنفيه رحمه الله يقول لك فاما ابو حنيفه فيعتبر العاده، يعني كان لها عاده اعتبر العاده ولا يعتبر التمييز ولا الغالب، يعني كمذهب الامام احمد رحمه الله اذا اجتمع عاده وتمييز فانه يعتبر العاده، وإذا لم يكن تمييز فهذا الأمر ظاهر أن المعتبر في ذلك العادة. فإن لم تكن عادة بأن كانت مبتدأ، يعني أول مرة يأتيها الدم، فإنه يحيضها حيضة الأكثر، وأكثر الحيض عند الحنفية 10 أيام، وعلى هذا تجلس 10 أيام. يعني إذا كانت مبتدأة أول مرة يصيبها دم الحيض، يقول لك من حين أصابها الدم يحيضها الحنفية حيضة الأكثر، فتجلس عندهم 10 أيام. نعم، والصواب في ذلك أنها لا تجلس 10 أيام، وإنما تجلس غالب عادة النساء كما جاء في الحديث. نعم.
وذلك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب، فإن لم يكن تمييز لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول، فهل تكون أكثر الحيض
نعم. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا غالب النساء، يعني لا يعتبر العادة ولا غالب النساء، يعني لا ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى غالب نسائها، وإنما ترجع إلى التمييز. فإذا قالت أنا أرى أن الدم متميزا من كذا إلى كذا ترجع إليه. طيب إذا لم يكن لها تمييز، نعم، فهي لا تخلو من أمرين، الأمر الأول إن كان لها تمييز فإنها ترجع إلى التمييز، الأمر الثاني إذا لم يكن لها تمييز فإنها تصلي أبدا، نعم، ولا تجلس. قالك بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول، يعني أول في الشهر الأول، يعني أول ما أصابها، أول ما أطبق عليها دم الحيض، فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر بثلاثة أيام إلى آخره؟ أكثر الحيض 6 أيام أو 7، نعم، أكثر الحيض 6 أيام و7، وتستظهر بمعنى أنها تترك الصلاة احتياطا 3 أيام، وعلى هذا في الشهر الأول تجلس عند المالكية 10 أيام، 3 أيام استظهار، ومعنى الاستظهار الأخذ بالاحتياط، بمعنى أنها تجعل هذا الدم حيضا فلا تصلي فيه ولا تصوم إلى آخره، وتجلس أكثر الحيض 7 أيام، فعشرة أيام تجلسها، ما عدا ذلك بقية الشهور تصلي أبدا كما ذكر الشيخ رحمه الله.
السنة الثلاثة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث ووافقهم في
نعم. والخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك أن المستحاضة لا يخلو أمرها من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون معتادة فهذه ترجع إلى عادتها. الحالة الثانية أن تكون مميزة فهذه ترجع إلى التمييز. فإن اجتمع التمييز مع العادة فإنها ترجع إلى العادة. الحالة الثالثة ألا تكون معتادة ولا مميزة فإنها ترجع إلى غالب النساء، إلى غالب نسائها من أول ما أصابها دم الحيض. فإن كانت معتادة رجعت إلى عادتها، إن لم تكن معتادة ولها تمييز رجعت إلى التمييز، إن اجتمع التمييز والعادة رجعت إلى العادة، إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة كأن تكون مبتدأة فإنها تتحيض غالب النساء 6 أيام أو 7 من أول ما أصابها دم الحيض. هذا الخلاصة وهو اللي دلت له السنة.